الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وانتهينا بالأمس من أحداث خروج يوسف من السجن بعد أن لبث بضع سنين، وبعد أن رأى الملك الرؤيا، ثم أرسل إلى يوسف فعبر هذه الرؤيا، ثم أخرجه الملك واستخلصه لنفسه. ثم ذكرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما زال بالملك داعيا له حتى أسلم الملك. دخلت السنون الخصاب الخصبة التي فيها تأويل الرؤيا، سبع سنوات، سبع بقرات سمان يأكلهن السبع العجاف، دخلت السبع السنوات الخصاب التي كان فيها الزرع وكان فيها المطر، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد استعمله هذا الملك، ملك مصر الآن. انظروا إلى تقدير الله عز وجل وماذا كان يوسف عليه وماذا أصبح صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد السنوات هذه الخصبة التي فيها الزرع وفيها المطر وفيها الخيرات، دخلت السنوات العجاف، سنوات القحط، والتي في رؤيا الملك وفيما عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام سبع، ثلاث السبع التي سبقت. هذه السنوات العجاف والصعبة التي فيها القحط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه من قومه ما أصابه دعا على قومه أن تصيبهم سني كسني يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل بذلك، نعرف أنها السبع سنوات الثانية، سبع سنوات فيها المطر، فيها الخير، فيها الزرع، ثم بعد ذلك جاءت السنوات التي فيها القحط. ورد أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فكذبوه واستعصوا عليه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، حتى أصاب قريشا من القحط ما أصابهم. قال ابن مسعود: فأصابتهم سنة، يعني من القحط والجد، لا زروع ولا شيء. قال: حصت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء. هذا حصل في قريش قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا الميتة والعظام والجلود، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان من الجهد والجوع، من شدة الجوع والجهد والقحط لا يوجد أكل، فكأنه الرجل إذا نظر إلى السماء يجد كأنه دخان من الجوع والقحط الذي أصاب قريشا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش بهذا الدعاء. لما أصاب ديار مصر وأصاب كذلك الديار التي حول مصر، يعني حتى الشام أصابها القحط كذلك، يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبناؤه وقبيلته وأقاربه كانوا في الشام، أصابهم القحط. فهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام أرسل أبناءه العشرة بما معهم من بضاعة حتى يذهبوا إلى ديار مصر فيشتروا ببضاعتهم الطعام، لا يوجد طعام عندهم، لا زرع ولا شيء إلى آخر، فقد يكون عندهم من الذهب، يكون عندهم من الفضة، يكون عندهم من الثياب، يكون عندهم من الأواني، هذه البضاعة التي لديهم يذهبون إلى أقرب بلاد فتحصل المقايضة، يأخذون الطعام من مصر ثم يعطونهم هذه البضاعة شراء، بيع وشراء، ثم يرجعون مرة أخرى إلى الشام. وهذا هو الذي وصفه الله عز وجل في كتابه العظيم عندما قال: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاءوا بالقافلة العشر الذين فعلوا بيوسف ما فعله، وانظروا إلى دوران الأيام، هكذا الأيام، مرة تكون أنت عالي تمر السنوات وإلا أنت أسفل سافلي، تكون معززا عندك الأموال، عندك الخدم، عندك الحشم، بين يوم وليلة ينتقل هذا كله. وقد أصابنا حتى في هذه البلاد بين يوم وليلة، كنا نستطيع أن نخرج، كنا نستطيع أن نذهب، كنا نستطيع أن نسافر، يوم وليلة نهبت البلاد، ما تستطيع أن تفعل شيء. الذي يهرب، الذي يبقى في بيته، الدوائر الحكومية تعطلت، لا تعليم ولا شيء. هكذا تدور الأيام، ولذلك لا بد على الإنسان أن يكون دائما متعلقا بالله عز وجل. جاء أخوة يوسف الذين قد فعلوا به ما فعلوا، كانوا يتآمرون نقتله ولا نرميه في البئر، شوف الجبروت، خلاص قرروا قالوا إذن نرميه في البئر. ومثل ما جاء معنا، جاءت السيارة أخذوه قالوا هذا غلام الآن، ذهبوا وباعوه قالوا لا هذا غلامنا عبدنا نبيعها عليكم. شوفوا ماذا حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دخل السجن، ما حصل من قصة مراودة امرأة العزيز ودخل السجن، ثم مثل ما مر معنا حتى لا نطيل، أصبح الآن الرجل الثاني في الدولة، ملك مصر الريان ابن الوليد الذي تحته والذي يدير أمور الطعام وغير ذلك هو يوسف عليه الصلاة والسلام. القحط أصاب إخوته مع أبيه في الشام، جاءوا وكما وصف الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سنوات مرت، سيأتي السنوات التقريبية بين إلقاء يوسف في الجب وبين مجيء إخوة يوسف إلى مصر. جاءوا وقد بعثهم أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام من غير بنيامين، وقد أجلس بنيامين عنده يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يحبه حبا شديدا، وكان يشم فيه رائحة يوسف، لأن كانوا من أم واحدة. العشرة ذهبوا، الحادي عشر بنيامين عند أبيه يعقوب، يوسف لا يعلم حاله الآن، ولكنه الآن هو في مصر. دخلوا على يوسف كما وصف الله عز وجل، هو عرفهم العشرة ولكن هم لم يعرفوا، هو الآن أمير في هذه الديار، هو الذي يعطي ويأخذ، وقد أذن له ملك مصر بكل ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه 40 سنة، فلذلك أنكروه. تقريبا كان بين إلقاء في البئر إلى أن دخل إخوة يوسف إلى مصر، طبعا هذا هناك خلاف عدد السنوات، فيما ورد عن ابن عباس كان بينها 40 سنة، ولذلك سنوات طويلة ما عرفوا يوسف، ولكن هو عرفهم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم، أعطاهم الميرة والطعام الذي جاءوا لأجله، وكل واحد أعطاه حمل بعير، ما يعطي زيادة، حتى لو أتوا بأموال كثيرة وذهب كثير لأنها الآن يسوس أمر الطعام، الآن سنوات جدب، يريد أن يقتصد للسبع سنوات. المقدار الذي تستطيعون أن تأخذوه هو حمل بعير لكل رجل، 10، إذن حمل 10. تريدون زيادة، حتى لو معكم من المال الزيادة لن أعطيكم، لأن يريد أن يسوس مسألة الطعام حتى يبقى خلال السبع سنوات العجاب، فأعطى كل واحد حمل بعير، هذا الحد الأقصى عليه الصلاة والسلام. هنا عرف يوسف بعد مدارسة أو بعد كلام أو بعد نقاش مع إخوته وهم لا يعرفونه أن لديهم أخاً ولكن لم يأتي، ولذلك ذكر ذلك الله عز وجل في هذه الآيات، قال ائتوني، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. سألهم عن أحوالهم، قالوا نحن 10 وعندنا أب وعندنا أخ. قال إذن لم تأتوا، الآن يريد الحيل، هناك حيل محرمة وهناك حيل مشروعة، هذا نوع من الحيل المشروعة، يريد أن يأتي بأخيه بنيامين. فلما سألهم بدأ يسأل، عرف منهم أن لديه أخا ويعرف ذلك، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا يردون عليه، أو قال يوسف عليه الصلاة والسلام، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ رأيتم، أعطيت كل رجل منكم حمل بعير وأنا أوفيت بهذا الوعد، فإذا رجعتم إلى أهلكم إلى الشام تأتوني بإذن الله عز وجل الموسم القادم بعد 6 أشهر، بعد سنة، تأتون بأخيكم حتى أصدقكم، تقولون عندنا أخ، بدون الأخ لا تأتوا، فإذا صدقتموني وأتيتم بأخيكم أنا أعطيتكم كل واحد حمل بعير، أنا خير المنزلين فسأعطيكم من الطعام. رغبهم يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يعودوا إليه مرة أخرى بأخيه، ولم يفصح عن نفسه عليه الصلاة والسلام. قال لهم في نهاية الكلام، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. إذا جئتم السنة القادمة الموسم القادم من غير أخيكم من أبيكم فقد أعذر من أنذر، لن أعطيكم شيئا، أما إن أتيتم بأخيكم فهذا دليل على صدقكم، وسأعطيكم أيضا من العطايا والطعام الذي يبلغ أهلكم في الشام. اجتهد يوسف في إقناع إخوته أن يعودوا مرة أخرى بأخيه بنيامين. ردوا على أخاهم، على أخيهم يوسف، قالوا سنراود عنه أباه. يعقوب عليه الصلاة والسلام بعدما حصل ليوسف وكذب الإخوة لما قالوا سنحفظه، صار شديد الحب لبنيامين، وكما قلنا يشم فيه رائحة يوسف لا يجعله يخرج بعيدا عنه. طيب الآن يأتون به إلى مصر، قالوا سنراود عنه أباه، يعني سنحاول قدر المستطاع أن نقنعه أن يرسله معنا في الموسم القادم، وإلا فهو ضنين بخيل أن يأذن له بالذهاب معنا. طبعا هم يعرفون لأنهم قد غدروا بيوسف قبل قرابة 40 سنة. هنا لما أرادوا الرحيل أمر يوسف عليه الصلاة والسلام فتيانه أن يرجعوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. هذا ما أخبر الله عز وجل. ما المقصود بذلك؟ أمر يوسف عليه الصلاة والسلام البضاعة التي أتوا بها، سواء كانت من دنانير أو من دراهم أو من ثياب أو من آنية أو غير ذلك، البضاعة التي أتوا بها أمر يوسف فتيانه من غير لا يشعر أصحاب الإبل الأخوة، أمر فتيانه هذه البضاعة التي أتوا بها وأعطيناهم الآن الطعام حمل بعير، قال في الليل اذهبوا بهذه البضاعة التي أتوا بها وأرجعوها لهم من غير أن يشعروا، دراهم ثياب من ضمن أحمال البعير. فجاء الفتيان فأرجعوا هذه البضاعة في قافلة إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هذه الآية لها عدة تفاسير عند أهل العلم. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل في تفسير هذه الآية أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم، إذا رجعوا إلى يعقوب وفتحوا الأمتعة وإلا الدنانير أو الثياب البضاعة التي أتوا بها ولا موجودة، قالوا إذن من باب الأمانة لابد أن نرجع إلى يوسف مرة أخرى حتى نرد البضاعة. هذا من التفاسير. التفسير الآخر لذلك خشي يوسف ألا يكون عندهم ما يرجعون به مرة أخرى. هم لما جاءوا ما جاءوا يطلبون طلب فقط، جاءوا يتقايضون ببضاعة بالطعام، ما عندهم طعام جد، عندهم نقود، عندهم دنانير، عندهم ثياب كذا تبديل، فخشية السنة القادمة لا يوجد لديهم من البضاعة شيء فلا يأتون. قال سأرجعها لهم حتى إن ذلك يجعلهم ماذا؟ يعودون مرة أخرى للمقايضة في الطعام. القول الثالث تذمم يوسف عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرة، بالنهاية هم أخوته فكيف يقايضهم؟ ففي الظاهر أخذ منهم البضاعة وأعطاهم الطعام، ولكن في النهاية هم أخوته وأبوه في الشام، فأرجع هذه البضاعة لأنهم في النهاية إخوته. هذه الأقوال الثلاثة في تفسير هذه الآية. البضاعة التي جاء بها إخوة يوسف كما قلنا قد اختلف فيها أهل العلم وأهل التفسير. قيل جاءوا بجلود، وقيل جاءوا بدراهم، وقيل جاءوا بالنعل، ولكن في النهاية هي بضاعة في مقابل الطعام الذي أخذوه من يوسف من مصر. رجع الإخوة كما ذكرنا إلى أبيهم في الشام، يعني من مصر الآن، ورجعوا مرة أخرى إلى مكان أبيهم يعقوب وبنيامين في الشام. قال الله عز وجل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ. لما رجعوا مباشرة ذكروا لأبيهم وقالوا لأبيهم يا أبانا منع منا الكيل، يعني بعد عامنا هذا، حتى نعرف الآن تفسير الآيات. يا أبانا هم ما منع منهم الكيل، هم بالعكس أخذوا حمل بعير لكل رجل، ولكن يا أبانا منع منا الكيل يعني بعد هذا العام لن يعطينا أمير مصر أي شيء حتى نأتي بأخينا. حين يعقوب يقول هي حيلة كما حصلت قبل سنوات بيوسف وقتلتموه، أم ماذا؟ أم هو قول صواب؟ فالآن قالوا منع من الكيل، بعد هذه السنة ترى لن يعطينا أمير مصر أي نوع من أنواع الطعام حتى لو جئنا ببضاعة. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، أخانا بنيامين الأخ الشقيق ليوسف عليه الصلاة والسلام، نكتل الطعام بثمن، نأخذ حتى لو بقي عندنا من من البضاعة الشيء اليسير، وسيأتي أنهم بعد عام نفد بعض هذه البضاعة التي لديهم، فأصبح عندهم بضاعة مزجاة قليلة جدا، مزدراة مزيفة كما يقال في بعض الدراهم. يريدون أن يذهبوا حتى يكتالوا، يعطون أمير مصر هذه البضاعة ويأخذون من الطعام. قالوا وإنا له لحافظون. الآن يعيدون أباهم حفظ من؟ حفظ بنيامين. وهذه الكلمة نفس الكلمة التي قالوها قبل قرابة 40 سنة في حق أخيهم يوسف، سيحفظونه، يريدون أن يأخذوه للعب والوناسة وغير ذلك، ولكنهم تعمدوا أن يفعلوا به ما فعلوا به. الآن يعيدون يعقوب بأنهم سيحفظون أخاهم بنيامين. هنا رد عليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قبل سنوات قلتم نفس الكلمة. في بعض الأحيان صحيح لا يريد المؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، ولكن قد يترجح لديه أمر آخر: صدق الذين أمامه، تغير الذين أمامه، توبة الذين أمامه. ترى فرق، بعض الناس يصر على رأيه وإن تغير الذي أمامه. شوفوا الآن بعض الناس يريد ماذا؟ خلاص يقول لا يلدغ المؤمن من جرح مرتين، هذا له أحوال، ولكن إن تغير الذي أمامك ولمست منه التوبة، لمست منه التغير، لمست منه أنه لن يفعل هذا الأمر، لابد أن تتغير. بعض الناس مستحيل أن يعفو عن الآخرين، ظالم حتى في مسألة العفو، قد يخطئ آخر أمامك ولكن مستحيل. وسيأتينا في آخر قصة يوسف ماذا حصل من يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كأنه استسلم لهذا الأمر وترجح لديه أن يذهب بنيامين مع إخوته، ولكن إلى الآن هم في طور النقاش، ما وافق إلى الآن. قال الله عز وجل في خلال الآن النقاش بين يعقوب وبين أبنائه، قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي بضاعة التي جاءوا بها، سواء كانت الدراهم الدنانير، سواء كانت الجلود الأدم. لما فتحوا الرحال وإلا البضاعة التي قايضوها ليوسف حتى يأخذوا الطعام، وإلا بكمالها وتمامها موجودة معهم. حتى نعرف تفسير الآية، بعض المرات نقرأ ولكن كل من قرأ في سورة يوسف يريد أن يفسرها فيما يظهر، لا، هناك تفاسير لها وردت عن السلف، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما فتحوا وإلا البضاعة التي ذهبوا للمقايضة، وإلا قد أرجعها يوسف في رحالهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني أي شيء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا. والله لن يكون هناك بغي، والذي نريده هو لما نذهب في العام القادم هو نريد أن نمير أهلنا. ولذلك أصروا وكرروا الطلب من أبيهم، قالوا يا أبانا ما نبغي ونمير أهلنا، لما قالوا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني الآن ذهبنا إلى هذا الأمير وأعطانا البضاعة ورد بضاعتنا السابقة، فلا نريد البغي ونريد أن نمير أهلنا من الميرة من الطعام، وكذلك نعدك بحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كيف يزدادون كيل بعير؟ يعني إذا رجعوا هم سيكونون 11 مع بنيامين، بدل ما يرجعون بعشرة سيرجعون بحمل 11 بالإضافة إلى بنيامين. ويوسف قال لهم لا شيء عندكم، عندي لكم حتى تأتوا بأخيكم من أبيكم الذي هو بنيامين. قال الله عز وجل: ذلك كيل يسير، في نهاية هذه الآية. ومعنى قول الله عز وجل ذلك كيل يسير أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. الله عز وجل يخبر الآن خارج عن كلام الأخوة، ذلك كيل يسير، يعني 11 بعيرا في الحمل لو ذهبتم وتريدون الرجوع، ولكن الله عز وجل قدر أن بنيامين سيبقى عند يوسف، فالأحد عشر بعير في تقدير الله عز وجل ترى يسير في مقابل ذهاب أيضا بنيامين، ولذلك ابيضت عيناه حتى نعرف ذلك كيل يسير في مقابل ماذا؟ ذهاب بنيامين أيضا بعد ذلك لما أخذه يوسف عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا كان يعقوب عليه الصلاة والسلام أظن شيء بولده بنيامين، يعني خلاص بعد ذهاب يوسف صار شديد الحب ببنيامين وشديد البخل أن يذهب بعيدا، دائما عنده، يخرج الأخوة هو عنده، يخاف عليه، كان يشم رائحة يوسف في بنيامين. ولهذا قال ويعقوب عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لابد أن تأتوني بالمواثيق، مواثيق مغلظة، أنكم سترجعون بيوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. وهذا استثناء من يعقوب عليه الصلاة والسلام بسبب تقدير الله عز وجل. مهما فعلت من الأسباب ومهما أخذت من الحذر لا يغني حذر عن القدر، القدر إذا وقع والله لو جعلت من الأسباب ما جعلت فقضاه الله عز وجل نافذ. ولذلك قال يوسف عليه، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إلا أن يحاط بكم، خلاص أنتم جميعا لا تستطيعون الرجوع ببنيامين. وهذا استثناء من يعقوب. ولذلك بعض الناس يعمم في كل شيء، حاول قدر المستطاع أن تستثني كما استثنى يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. بعدما أعطى الأبناء أباهم المواثيق، الحلف المغلظ وما شابه ذلك، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: الله على ما نقول وكيل. كلمة عظيمة، إذا صار بينك وبين واحد عهد أو وعد وقال الله على ما فعلنا وما كتبنا وما تعاهدنا وكيل، كلمة عظيمة أنك تشهد الله عز وجل على هذا الأمر. بعض الناس يعطيك المواثيق ويعطيك جميع العهود ولكن ينقض ذلك بعد ذلك. كثير من الناس الآن، واحد يأتيك مثال على ذلك، يريد قرضا ما حد يعطي وانت تثق فيه، يقول لك أبي 1000 دينار 500 دينار شهر، والله الذي لا إله إلا هو شهر عندك، يعطيك المواثيق بمجرد أن يأخذ المال ما ترى وجهه. الحالات الاستثنائية موجودة، ولكن لا تكلمه ولا تعتذر منه ولا تقول أموالك موجودة إلى آخره. بعضهم أعطى قرضا لآخر يعيده في أشهر، جلس سنوات يقول والله أراه يسافر سياحة مع عياله، سياحة مع عياله يا أخوان، والله بالله يقول هذا أي قرض أي مواعيد أي، يقول شهرين أشهر يسيرة، سنوات وبعدها إيش سياحة بعد، معناها إيش؟ يعني عندك أموال أوروبا كم يبيلها التذاكر لوحدها بالآلاف، أين المواثيق وأين الحلف وأين العهود وأين 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 وأنت تسافر سياحة؟ فأمر عظيم. ولذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ العهود والمواثيق على أبنائه: قال الله على ما نقول وكيل، أكد ذلك. ولكن لن يغني حذر من قدر، إذا قدر الله عز وجل أمرا فإن جميع ما تأخذه من حذر من أسباب من أمور والله ما تستطيع، هذا قضاء الله عز وجل. في المسند عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اليهود كانوا موجودين، فأقبلت مجموعة فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. شوف عهود اليهود هذا على مر السنوات لا يصدقون. قالوا 5 أشياء نسألك عنهن، فإن أجبتنا عن هذه الأسئلة قالوا عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. ترى كلمة عظيمة، لماذا نريد أن نربطها؟ حتى في زمن النبي، شوفوا الآن العهد الذي بين هذه المجموعة من اليهود والنبي، الموثق العظيم، الله على ما نقول وكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا. فقالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، كيف يعني يكون الولد ذكر ويكون الولد أنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، إلى آخر الحديث. ومع ذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. وين المواثيق؟ الله على ما نقول وكيل، والله المستعان. ذكر الله عز وجل بعد ذلك، بعد هذا الموثق الذي أخذه يعقوب على أبنائه ورضي وأذن أن يذهبوا بابنه بنيامين إلى مصر ويحفظوه، بدأ بالوصية لهم ببعض الأمور. وانظروا إلى قلب الأب كيف يخاف على أبنائه وعلى ذريته. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أمر يعقوب أبناءه وكانوا 11 ابنا، يعني العدد ما هو قليل، بعض الناس عنده ابنان 3، ولكن الآن 11 ابنا مع بعض في قافلة واحدة. فأمرهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوا المدينة من باب واحد، وإنما يدخلون من أبواب متفرقة. لنفرض هناك عدة طرق، فلا يدخلون من طريق واحد، يدخلون من عدة طرق حتى لا يصابوا بما هو معروف بالعين كما سيأتينا. من التفسير الذي ورد: أراد يعقوب ألا يصيبهم أحد بالعين، وذلك لأنهم كانت أشكالهم حسنة، كانوا أيضا لهم جمال، مع أن أجملهم يوسف كما مر معنا. وهذا القول هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة والسلف. وقيل في تفسير الآية في سبب أمر يعقوب بأبنائه أن يدخلوا من أبواب متفرقة: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبر يوسف أو يحدثون عنه بأي أثر. يعني قصده من الذهاب أو التفرق أنهم وهم داخلين في أبواب المدينة يقولون: ما عرفت غلام شاب جاء في السنة الفلانية يسألون عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا القول مأثور عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. والأظهر هو القول الأول أن يعقوب أمرهم بالتفرق خشية أن يصابوا بالعين، 11 أخاً وكانت أشكالهم جميلة وصورهم بديعة، فخشي أن يصابوا بالعين، فلذلك أمرهم أن يتفرقوا عند دخول القرية. ولهذا قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، مهما أمرتكم ومهما قلت لكم من التحرز من العين، فالله عز وجل إذا قدر أمرا فإنه سيقع. ثم قال الله عز وجل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذا الأمر لن يغني من قضاء الله عز وجل من شيء، ولكن شيء وحاجة كانت في نفس يعقوب وكانت في قلب يعقوب قضاها حتى يرتاح. بعض الأمهات بعض الآباء يقول: يا ولدي أنتوا 4 5 لا تدخلون مع بعض، خل يذهب 2 مثلا أو 3، شيء في قلب الأب أو في قلب الأم حتى لا يصاب أحدكم بأذى. وهذا ما وقع ليعقوب عليه الصلاة والسلام. دخلوا مصر من طرق شتى ومتعددة، كل من طريق كما أمرهم أبوهم. قال الله عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه. معنى هذه الآية وتفسير هذه الآية أن يعقوب عليه الصلاة والسلام على علم أنه لن يصيب أبناءه إلا ما كتبه وقدره الله عز وجل. هذه ترى عقيدة المؤمن لابد علينا جميعا أن نعتقدها: لن يصيبك شيء إلا قد كتبه الله عز وجل عليك وقد قدره الله عز وجل عليك. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذه الآية لو تذكرها المصاب لهانت عليه مصيبته، لو تذكرها من فقد أحب أحبابه أقرب الناس إليه وتذكر أن ذلك من قضاء الله عز وجل وأن ما قضاه وكتبه الله عز وجل كائن لا محالة، والله يهون عليه. أنا أقول مات مو معناه أنك لا تحزن، تحزن، ولكن يهون عليك أمر المصيبة إذا وقعت على قلبك. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندهم قلة علم بهذا الأمر، وقد يكون الأمر نظريا قوي نعرف ذلك، ولكن إذا أصيب المسلم أو الإنسان بهذه المصيبة فهنا يحصل الجزع. ولذلك دائما نقول لابد علينا أن نوطن أنفسنا على المصائب، نوطن أنفسنا إذا أصبنا بشيء من ذلك أن نكون ثابتين لا جزعين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال: لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه. إذن لو صبرك الله عز وجل ولو ثبت عند المصيبة فهذه هي صفة المؤمن، أما المشركون أو من اتصف بصفات المشركين فإنهم لا يعلمون هذا الأمر. قال الله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يذكر الله عز وجل من خبرهم لما دخلوا على يوسف أنه آوى إليه أخاه سراً من غير أن يشعر الإخوة. مثال على ذلك أنه كان في الداخل ودخلوا إلى قصر الأمير، ويوسف مثلا في الداخل، فيستطيع أن يقول لفتيانه مثلا: ائتوا بفلان هذا الصغير بنيامين. فآوى إليه أخاه مباشرة، فدخل عليه بنيامين ماذا قال لابن يامين؟ قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: لم يقل له يوسف عليه الصلاة والسلام لما آوى، الآن ما يرونه الأخوة البقية، قال: لم يقل له أنا يوسف، ولكن أراد أن يطيب نفسه. ترى كلمة أخوك كلمة جميلة جدا. ما قال أنا يوسف، قال أنا أخوك، أراد أن يطيب نفسه. قال: إني أنا أخوك. قال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. هنا احتال يوسف الحيلة الشرعية حتى يبقي بنيامين عنده. قال الله عز وجل: فلما جهزهم بجهازهم، يعني قضى حاجتهم التي أتوا من أجلها، حمل بعير لكل رجل، أعطوني البضاعة التي لديكم وسأعطيكم من الطعام حمل بعير لكل رجل منكم. فلما جهزهم بجهازهم 11 بعيرا من ضمنهم بعير بنيامين، جعل السقاية في رحل أخيه. أمر يوسف عليه الصلاة والسلام فتيانه أن يجعلوا ويضعوا سقايته، سقاية يوسف، والسقاية قيل في معناها هي الإناء الذي يشرب منه يوسف والذي يكيل فيه. السقاية حتى نعرفها الآن مثل الإناء، هو للكيل تكيل فيه، وكذلك كان يشرب فيه الشراب يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السقاية، جعلوا السقاية في رحل أخيه، قال: هو الصواع، وكل شيء يشرب منه فهو صواع، يعني الإناء الذي يشرب منه، إناء مثل الصاع أكبر من المد، تكيل فيه وكذلك تشرب فيه الشراب. وقال ابن عباس كذلك، قال: كان كهيئة المكوك، قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب منه، يعني كان مثل البيضاوي مثل الصاع. يقول: وكان للعباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، نفس هذه السقاية في الجاهلية، وكان يشرب منه العباس رضي الله تعالى عنهما. وكان العباس أيضا من عمله كان يسقي الحجيج. وذكر أن هذه السقاية وهذا الصواع كان من فضة على قول الأكثرين. إذن الإناء الذي يكال فيه ويشرب منه كذلك، وكان مصنوعا من فضة، وهو خاص بيوسف ليس خاص بالآخرين، إنما هو صواع الملك. لما جعله في رحل أخيه ما جعله في رحال الآخرين، 11 بعيرا، كل بعير فيه حمل وفيه رحل. أمر الفتيان: وين بعير أو ناقة بنيامين؟ اجعلوا هذا الصواع وهذه السقاية في رحل بعير بنيامين. يريد أن يأخذ بنيامين عنده ويرجع الأخوة من غير بنيامين. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. أمهلهم يوسف عليه الصلاة والسلام حتى مشت الراحلة، القافلة، النوق مشت. لما مشوا هنا أمر يوسف عليه الصلاة والسلام أن ينادي مناد: أيتها العير إنكم لسارقون. أيتها القافلة اللي جايين من الشام تريدون الطعام في مقابل البضاعة التي لديكم، إنكم لسارقون. هنا الأمر العجيب، هم يعرفون أنهم لم يسرقوا ولم يأتوا للسرقة، أتوا لي مبادلة هذه البضاعة بالطعام. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، حتى قيل في هذه الآية تقديم وتأخير، يقول وأقبلوا على المنادي ثم قالوا ماذا تفقدون. وين المنادي الذي يقول أيتها العير إنكم لسارقون؟ ذهبوا إليه ثم قالوا ماذا تفقدون، نحن لسنا بسارقين. فقالوا نفقد صواع الملك، التي هي السقاية التي وصفناها قبل قليل، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. أعلمهم المنادي الآن أن الذي يفقدونه وقد سرق هو صواع الملك، السقاية التي يكون فيها الكيل والتي يشرب بها، هذه مفقودة. ووعدهم أنه سيعطيهم جعالة حمل بعير إذا رد إليه، ولذلك قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، الذي يجده فإن له حمل بعير زيادة. أنتم مو ذاهبين الآن كل واحد معه حمل بعير، نعطيكم حمل بعير زيادة على ما أعطيناكم. قال وأنا به زعيم، هذا من قول كما جاء في التفسير من قول المنادي الذي نادى بذلك، قال إن من جاءنا بهذا الصواع فإننا سنعطيه زيادة حمل بعير. أقبلوا على من اتهمهم بذلك، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا والله نحن أتينا من الشام إلى مصر من أجل البضاعة، نبيح عليكم بالطعام ونرجع إلى أهلنا، وما كنا نريد الفساد في الأرض والسرقة. فهنا كان الرد، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. طيب لو كنتم كاذبين ووجدناكم أنتم الذين سرقتم فما هو الجزاء؟ وهذا أيضا من الفطنة، أرجع الحكم إلى أهل الشام. أهل مصر كما ورد عندهم حكم، سيأتي الكلام في من سرق، وأهل الشام أيضا عندهم حكم آخر في من يسرق. فبهذا النقاش وهذه المناظرة الآن أو هذا الحديث أرجع يوسف الحكم لهم، هم الذين يحكمون. طيب ما جزاؤه إن وجد هذا الصواع في رحلكم؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. كانت شريعتهم، شريعة يعقوب وأولاد يعقوب في الشام، أن السارق يدفع إلى المسروق منه، يصير عبداً عنده، يعمل عنده. قال مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى المفسر، وكان الحكم بأرض مصر أن يغرم السارق عبداً يستخدم على قدر ضعف ما سرق ويترك، هذا حكم أهل مصر. السارق ماذا يفعل به؟ سرق مثلاً 1000 دينار، هذا السارق يصبح عبداً لفترة، يعني يغرم على قدر الضعف، يعمل بمقدار 2000 دينار، سرق 1000، يعمل عبداً عند الآخر الذي سرق منه بمقدار 2000. هذا الحكم وين يا أخوان؟ عند أهل مصر في ذلك الوقت. قال وكان الحكم بأرض كنعان، يعني في الشام الآن عند يعقوب وأبنائه، أن يتخذ السارق عبداً يستخدم على قدر سرقته ثم يخلى سبيله فيذهب حيث شاء. فحكموا بأرض مصر بقضاء أرضهم، يعني بقضاء أرض الشام، يصبح عبداً بالمقدار الذي سرقه ثم بعد ذلك يخلى سبيله. فالحكم عند أهل مصر كان الضعف، ثم يترك. وأما الحكم عند أهل الشام فإنه يعمل على مقدار المسروق ثم يترك بعد ذلك. قال غير مقاتل رحمه الله قال كان الحكم عند الأنبياء يعني عند يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق، وهذا هو الأقرب كما هو ظاهر الآية أنه أخذ أخاه عنده خلاص إلى أبد. طبعا هو يعرف ولكن يريد أن يجعل بنيامين عنده ويرجع من غير بنيامين. هنا قال الله عز وجل يريد أن يبدأ بتفتيش الرحل، فبدأ بتفتيش رحل الإخوة قبل رحل بنيامين. قال الله عز وجل فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه حتى يكون أبعد عن التهمة. ما يبدأ برحل بنيامين، يبدأ برحل الإخوة ثم آخر رحل يفتشه هو رحل بنيامين حتى يخرج هذا الصواع. ثم قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لولا اعترافهم بذلك والله عز وجل قدر هذا الأمر أنهم تحاكموا إلى هذه الشريعة أنه يكون عبدا عند المسروق، هذا كله بتقدير من الله عز وجل، من وجد في رحله فهو جزاؤه، فذلك تقدير الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تقدير من الله عز وجل، والله لو اجتمع الجميع على ذلك ما استطاعوا، ولكن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وهو الذي كتب ذلك حتى إن بنيامين رجع إلى أخيه الآن في هذه السفرة حتى يذهب الإخوة من غير بنيامين. قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقد جاء في تفسير في دين الملك قولان، الأول أن المعنى في دين الملك يعني في سلطان الملك، والمعنى الثاني في دين الملك أي في حكم الملك وقضاء الملك، إما أنه رجع إلى السلطان إلى أرض مصر، أو دين الملك يعني قضاء الملك وحكم الملك. لما عاينوا الآن الأخوة وإلا الصواع والسقاية أمام أعينهم خرجت من وين يا أخوان؟ من حمل وبعير بنيامين، تعجب. فهنا قالوا الكلمة العظيمة التي وقعت في قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الله المستعان، يقصدون من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. شوف مع ذلك قالوا هذه الكلمة ويوسف يسمعهم، قالوا إن يسرق بنيامين، معنى الكلام طالع على أخوه من قبل الذي كان يسرق الذي هو يوسف، هم ما يدرون أن يوسف أمامهم وهم يكلمونه. قيل في تفسير هذه الآية لماذا قالوا هذه الكلمة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، جاءت بعض الإسرائيليات في ذلك، قيل أنه قد يوسف وهو صغير سرق صنم جده أبي أمه فكسره، وهذه ما تعتبر سرقة، هذا يعتبر شيء هدر، جده لأمه كان عنده صنم يعبده فأخذه خلسة فكسره يوسف، فشبه هذه بتلك وقالوا تلك سرقة وهذه ما هي سرقة. القول الثاني كانت عمته وكانت أكبر ولد إسحاق، عمته أخت يعقوب بنت إسحاق، قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لإسحاق مثل الحزام الصغير الذي كان لإسحاق، ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت، وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها لها. وضعت هذا بين ثياب يوسف حتى إذا وجد يدفع يوسف وهو صغير إلى عمته يكون في حضانتها، كانت تحبه. وهذا أمر أيضا لا يطلق عليه سرقة. وقيل من الأقوال في هذا المعنى كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء، وهذا ليس بسرقة بمعرفة الأب، ولكن تعرفون بعض الناس قد يطلق عليه ذلك. هذا ما جاء في تفسير هذه الكلمة. سمع يوسف هذه الكلمة من إخوته فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. وهكذا الرجال في بعض الأحيان، يعني ترى مو كل كلمة تردها. بعض الناس يقول إذا سمعت كلمة أردها بعشر، ترى هناك كلمات اكتمها أيها الرجل، والله كلمات ما تسوى لسانك الطيب أنك ترد هذا الكلام البذيء من الآخرين. قد يلعنك إنسان، قد يتكلم عليه، قد يقول. ترى بعض الأحيان السكوت هو الحلم وهو الذي يغيظ الأعداء. قال الله عز وجل عن يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يستطيع أن ينتقم منهم، أي حيلة شرعية يستطيع أن يلقيهم في السجن، ولكن تركهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في قلبه؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أجابهم سرا في قلبه لا جهرا، والله هذا ظلم الذي تكلمتم به. فدخلوا الآن مع يوسف بالرفق واللين والنقاش الطيب. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. عند أب وكبير في السن ويريد هذا الابن، ممكن تأخذ أحدنا مكان بنيامين؟ الآن هذه المقايضة الآن. فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الحكم واحد، بل أرجعت الحكم إلى حكمكم أن الذي يوجد الصواع في رحله فإنه هو الذي يؤخذ، قولا واحدا الآن. فمعاذ الله أن نتهم آخر بدلا منه، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يأسوا من النقاش معه، بدأوا يجلسون مع بعض ويتشاورون في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام. قال كبيرهم وهو روبيل كبير الأخوة الأحد عشر ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم وقد أخلفتم هذا الموثق. فكان قرار الأخ الكبير روبيل فلن أبرح الأرض، لن أزال في أرض مصر حتى يأذن لي أبي. ارجعوا له، إذا قال ليرجع روبيل سأرجع حتى يأذن أبي أو يحكم الله بي، يمكن يعفو عن هذا الأمير وأرجع مع بنيامين إلى أبي. قال وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. هذا الذي شاهدناه، الصواع من أين خرج؟ من رحل بنيامين. اشهدوا الشهادة الصحيحة، ارجعوا إلى أبيكم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إلى آخره. يمكن وصلنا الساعة صحيح؟ طيب نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل، ونكمل بإذن الله عز وجل الغد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.